كذلك لو رأينا أحدا يصلي الفريضة جالسا لا ننكر عليه لترك القيام، حتى نسأل، ربما يكون عاجزا، إذا لا بد من العلم بحال إيش المأمور والمنهي، لأنه قد يكون على أمر لا يتوجه إليه الأمر، قد يكون على حال لا يتوجه إلى الأمر ولا يكون آثما. طيب هل نحن ذكرنا دليلا لذلك؟ ذكرنا، لا ذكرنا، قلنا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فلم ينكر عليه الجلوس، فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل هذا على لا بد أن يعلم حال المأمور والمنهي. الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه، لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم فإنه لا ينهى عنه. فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان، يشرب الدخان، الدخان شربه منكر، لكن لو نهيناه لذهب يشرب الخمر، فهل ننهى عن هذا؟ ليش؟ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى أكبر نكارة مما هو عليه. ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر، فلم يقل لهم شيئا، فسأله صاحبه لماذا لا ننكر عليه؟ قال هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم، أما شربهم الخمر فهو على أنفسهم، فهو على أنفسهم. فإن قال قائل هل لهذا الشرط من دليل؟ قلنا نعم، دليله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار، مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تسب، وسبها قربة، لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها، مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر، لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءا لمنكر أعظم. إذن لا بد من هذا الشرط. الشرط الرابع أن يعلم أن هذا مفيد، أن يعلم أن هذا مفيد، بمعنى أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل، وأنه قريب الرجوع إلى الحق. فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر، فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا حلق اللحية اليوم معروف عند جميع الناس أنه حرام، أو عند عامة الناس، مو الجميع، عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام، لكنه يمر بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد عفوا لحاهم، يعني نصف الناس تقريبا قد حلقوا لحاهم، فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له اتق الله لا تحلق لحيتك؟ نعم، المبادرة بالجواب قبل التأني يا آدم قد تكون خطأ. ما تقولون؟ نعم نقول ننظر، قد يكون هذا الرجل تتمارى في الخير وأنك إذا نصحته امتثل، وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف، أنه رجل عارف للحكم لكنه مستكبر عنه أو متهاون به. المهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يستدل لذلك بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت، يعني فإن لم تنفع فلا تذكر. قال فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير. الدعوة كل إنسان يدعو وليس فيه شيء عليه، لكن الأمر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي. والمسألة هذه في النفس منها شيء، قد نقول إن عليها أن يأمر وينهى، وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر، لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو النهي لا ينفع بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر إيش معروف، وأن المعروف ليس بمعروف. ولهذا في هذا الشرط نظر، في هذا الشرط نظر، بل نقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء علي، يعني سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفد، لكن في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة، لأن جميع الواجبات إنما تجب بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر أو من حلق لحية أو غيره، فإنه لازمه إلا ما يقدر عليه، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشرط الخامس أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر تاركا له، يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله، كذا الصواب، لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعل، ولا تنهى عن منكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلا يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، وجد إنسان يتعامل بالربا، فإنه لا يلزمه أن يقول للثاني يا فلان اترك الربا، الربا حرام ملعون فاعل، لا يجب عليك هذا. ليش؟ قال لأنه يفعل، هو يفعل، كيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ واحد شاف شخص يمشي بعد الأذان عند المسجد وقد ترك المسجد، قالوا يا فلان حرام عليك تكسر الجماعة، لا يجوز. هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله يتقهوى، أمر ذاك أن يصلي أما هو فلم يصلي، قال هذا لا يجب. إذا كان قد نويت أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك الجماعة لا تأمر هذا يصلي بالجماعة، خليه يمشي. نعم. واستدل لذلك بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فوبخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر ونسيان أنفسهم، وبين أن هذا خلاف العقل، كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا مهم معقول، ليس بمعقول. فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قالوا: هذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته، أو نهى عن المنكر وأتاه. فلا يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر. وأبى هذا أكثر أهل العلم، وقالوا إن هذا خلاف الأدب، لكنه محرم، يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله هذا خلاف الأدب لا شك وخلاف العقل، لكنه حرام عليه. فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. فإذا فرط في حق نفسه فليس له الحق في أن يفرط في حق غيره، ليس له الحق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه، ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أتى محذورين: ترك الواجب على نفسه لنفسه، وترك الواجب على نفسه لغيره. الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، وهذا قوله هو الصحيح. لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه؟ هذا خلاف المعقول والمنقول، وخلاف الأدب، خلاف الأدب مع الله وخلاف الأدب عند عباد الله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه به فيها ملك غسان، قال: إنه ما أمر بشيء إلا كان أول فاعل له، ولا أنهى عن شيء إلا كان أول تارك له، عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس معنى أول المسلمين زمنا، يعني في أمم مسلمة قبله، لكن أول المسلمين فعلا، يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين لأمره، فهي أولية مرتبة وليس أولية زمن. ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب التبصرة، وكان له مجلس كل يوم جمعة يعظ الناس، ويحضر آلاف، يحضر مجلسه آلاف، حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شدة وقت الموعظة في نفوسه. فأتاه يوم من الأيام رجل عبد، قال له: يا سيدي، إن لي سيدا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق، ويضربني عليه. فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لأن الله يهديه يعتقني. قال طيب ما في معنى. جاءت الجمعة فانتظر هذا العبد كلام الشيخ ولم يتكلم عن العتق. جاءت الجمعة الثانية والثالثة ما تكلم. وفي بعد كم جمعة تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورا. أعتقه فورا. فذهب العبد إلى عبد الرحمن الجوزي رحمه الله قال لماذا تأخرت؟ قال لأنه لم يكن عندي دراهم أشتري عبدا فأعتقه قبل أن أمر الناس بالعتق. سبحان الله. يقول ما أحث الناس على العتق وأنا ما أعتقت. إذا حصل عندي وأعتقت حينئذ أمرت الناس أو حثت الناس على العتق. وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف ولا يفعله يقول هذا يهك علينا هذا يلعب بعقولنا. لو كان الأمر معروفا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له؟ لو كان المنكر عنده منكرا لماذا لا يكون أول تارك له؟ فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلا لما أمر به والناهي تاركا لما نهى عنه. أما أن يجعل ذلك شرطا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر نقول لا يجب عليك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا تأثم لتركه فهذا بعيد جدا. لأن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعلا لما أمر به تارك لمن عنه يقولون إنه إذا لم يأمر بالمعروف لمنع المنكر في هذه الحال فإنه إيش لا إثم عليه. لا إثم عليه لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلا. وبهذا يتبين لكم ضعف هذا القول وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله وأن ينهى عن المنكر ولو كان يفعله لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضا وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكر. فالشروط إذن خمسة. طيب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآداب للواجب أن يكون لينا في أمره لينا في أمره لينا في نهيه لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى نعم فقولا له قولا لينا إن أرسلهما إلى فرعون فقال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يتذكر فيما تأمرانه به أو يخشى فيما تنهيانه عنه. ومع أنه من أعتى أهل الأرض إن لم يكن أعتى أهل الأرض فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه. ومن الآداب أيضا أن يكون مقنعا في حجته مقنعا في حجته لأنه إذا أمر بمعروف قد يقول المأمور ما دليلك على هذا وإذا نهى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا فلا بد أن يكون عنده إقناع. وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم. بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره ليس عنده قوة حجة وبيان. وبعض الناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع. فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال يقرب. يوجد الآن مثلا فيه طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيرا عظيما، لأن عندهم أسلوب في الإقناع. فالإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره قال ما دليلك؟ هذا الدليل، ثم ضرب له أمثالا معقولة، فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، استأذنه أن يزني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك؟ قال لا ما أرضى. قال إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، إذا كنت لا ترضى كيف ترضى أن تفعله أنت بمن؟ بمحارم الناس. هذا أسلوب مقنع، يعني مجرد ما يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد. أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ ترضى؟ ها؟ ما ترضى. كيف أن ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس؟ أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة. ومن الآداب أيضا أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة، لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر، لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد لكل آمر من أن يصاب بأذى، وبعض الناس ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيزعل كما يقول العامة ولا يأمر ولا ينهى. هذا ليس بصحيح. مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى؟ أصابهم أذى عظيم، طعن في أجسادهم وطعن في عقولهم وطعن في أهدافهم، كل شيء طعن فيه، ومع ذلك هم صابرون. أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأذايا كثيرة، وأوذي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأوذي أول الأنبياء نوح، كانوا يمرون به كلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب مخزي. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أوذي أذى عظيما من أقرب الناس إليه. نعم، هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجل، هل آذوا أحدا من الناس بأن أتوا بسلا الجزورة وضعوه عليه وسجد؟ أبدا. لكن الرسول فعلوا بها وصبر. هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والأنتان يضعونه على أبواب الناس في مكة؟ لا، لكن الرسول فعلوا بها وصبر. فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله وهذا الصبر على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجرا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه، لأن هذا صبر على أذى في الله، ليس صبرا على أقدار الله، هذا صبر على أذى في الله عز وجل. فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك. طيب، مما يصيب الإنسان الأذى بالقول، الأذى الجدلي، الأذى الجدلي، مثل أن يقول علم نفسك، تأمر بمعروف يقول علم نفسك، تأمر بمعروف يقول روح أدب عيالك وما أشبه ذلك. هذا أيضا بعض الناس يغار، يعني قص يفور دمه ويغضب غضبا شديدا، فنقول أخي اصبر، هذه مسألة بسيطة، إذا قال علم عيالك كده خير لا بأس، جزاك الله خير، لكن أنا معلم من عيالي وأعلمك أنت الآن، خلك تأخذ من مدى طويل. إذا احتدمه هذا الرجل وأخذت العزة بالإثم فلن أنت، وسوف يبرد، لأن المشكل أن يقابل الحار بالحار، لكن إذا قبل حار ببارد برد، وصارت المسألة طبيعية، لكن تصادم حارا بحار خلاص تشتعل النار. ولذلك أقول أنه يجب علينا النصب، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه، وإذا رأينا لينا جذبناه. نعم. طيب، هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي لطالب العلم الآن بالمعروف أنها المنكر أن يتأدب بها. وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما أمر به وأول تارك لما نهى عنه، صارت الآداب أربعة والشروط الوجوب أربعة. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أرجو أن تكونوا على جانب كبير منها، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدليل على فضيلة هذه قوله وأولئك هم المفلحون، إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحين. ومن فوائد الآية التي بعدها النهي عن التفرق بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء، لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه، لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل، وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، فلا يمكن أن يتفق الناس في الرأي، لكن الواجب اتفاق إيش؟ القلوب. طيب، ومن فوائدها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية، مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق. ومن فوائدها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق، يؤخذ من قوله من بعد ما جاءهم البينات، وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق، والحق ولله الحمد في هذه الشريعة واضح بين، لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لقوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية أن العقاب يختلف باختلاف الجرم، لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما. انتهى الوقت. نعم عبد الوهاب.
الله يشيخ الآن يعني تدعو أو تأمر أحد يعني تدعوه إلى معروف تنهى عن منكر، يحتج عليك أحيانا يعني بما
تقبل الدولة، تقول الدولة
هي
من أشد
البلاد،
تطبيقا
للشريعة،
نعم.
ولو كان هذا منكر لما يعني
مجد فيها.
فماذا
يعني مجد؟ نعم، الذي يحتج لفعل الدولة نقول هذا ليس بحجة في إجماع المسلمين. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والمسلمون أجمعوا على أن فعل الدول ليس بحجة. ثم إذا كان هناك شيء تفعله الدولة يعترف هو بتحريمه، نقول انظر الدولة فعلت كذا وكذا، هل تقول هذا حرام أو تقول حلال؟ نعم. فإذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجة في فعل الدولة. نعم.
في هذا الزمن كثر مفتين يا شيخ، وركب الفتوى كل من تمطع على الجواز، فنجد كثير من الناس إذا سألت عن حكم شيء أو أنكرت عليه حكم الكفار مثلا، قال يقول الشيخ الفلاني أنه مكروه،
نعم.
لا يعرف المكروه من المحرم، لكن يتبع مثل ما قال العامة حط بينك وبين النار وتوى يا شيخ.
نعم.
يعني ما عندك حجة إذا قال
هذا صحيح أن المفتين الآن كثروا لا شك، وأنه ركب المطية من لا يعرف أن يصرفها، ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء أن نقول هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بما عندنا من الأدلة، لأن أي إنسان يفتي بغير علم فلا بد أن يكون العلم مخالفا لما أفتى به، فنأتي بالدليل من الكتاب والسنة ونحج بهذا. نعم نعم. نحن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول إذا كنا نقول لك قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ يعني إذن معناه اتخذت هذا الشيخ نبيا وتركت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول ما يوم القيامة هل ستسأل عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هنا
كيف وجه قول الله؟
نعم. الآية هذه الذي استدل بها من يقول إنها لا يجب التذكير إلا إذا نفعت، قال الجمهور المعنى ذكر إن كان هؤلاء أهل للتذكير، مثل ما قل علمه إن كان يعرف العلم، فهي من باب الحث ومن باب التهديد لهؤلاء المذكرين. نعم نعم. داود
الشيخ الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي، يعني يخلي الناس يقرؤون في تناقض، مثلا الآن نرى مثلا يطلع تحليم الغناء ثم يأتي بعد الموسيقى، يطلع تحليم شيء مثلا تكشف العوراق يطلع بعد كذلك، فالناس وضعوا في تناقض، تجدهم يطبقون هذا البيت ويعرفون هذا الحكم ولكن يعني ما
واقع فيه، فهذا
يأتي
إلى
منكر أكثر
من هو عليه. وماذا يعني نبقى المنكر منكرا ولا ننكره لأن الناس يفعلونه؟
لأنه يؤدي إلى أكبر.
على كل حال أنت إذا أنكرت المنكر وفي ناس يفعلونه أو أنت ما تفعله، عرف الناس أنه منكر واجتنبه بعض الناس. هل مثلا الآن لما نقول إن الغنى حرام، إن الغنى حرام أو حلق اللحية حرام، ثم يفعل الناس ممن يشار إليهم لمراتبهم الاجتماعية، هل الناس يقول والله هذا حلال؟ أبدا، يحتجون، المبطل يحتج فيما إذا زاغ العالم أو زل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم. العامة ما يحتجون احتجاج حقيقي يعني يرون أن حجة لهم إلا في مسألة العلم، هذه المشكلة. نعم محمد.
شيخ بعض الناس جمديد الشر زال خير، والبعض بالعكس، فهل نقول
الثاني؟ شلون؟
بعض الناس إيه؟ كلما زيد شرا زاد خيرا، والبعض الآخر بالعكس. هل نقول الثاني لا تأمر بالمعروف حتى لا تفسد أكثر من
تصلح؟ كلما
زيد شرا
زاد خيرا. ما تصورت هذا؟ اضرب المثل عشان نشوف.
يعني كل ما يجي شيء مثل ما قلت عليه توجيه.
إذا كنت أنت ما استطعت تصور إلا تقول كأنه صور. كم تصور؟
يعني تجده يعني مثلا يغضب عليه والثاني يعني مثل ما يقول آخذ من سعة. يعني الآمر بالمعروف يأخذ من سعة. والثاني محتشر. فإذا كان الآمر بالمعروف نفس الشيء محتشر. فأنا أقول لا تدعو أنت ولا تأمر حتى لا تفسد أكثر مما تصنع.
احنا نقول من الآداب أن يكون واسع الباب وأن يأمر برفق من الآداب، لكن ليس من الشروط. يعني مثلا إذا عرف الإنسان من نفسه أنه رجل حار، أنه رجل حار يغضب بسرعة، نقول لا تأمر ولا تنهى؟ لا، نقول أمور وانهى. وجوه وتسود وجوه، قوله يوم تبيض وجوه يحتمل أنها جملة استئنافية وأنها متعلقة بمحذوف تقديره اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين. ويحتمل أنها متعلقة بالخبر في قوله أولئك لهم عذاب عظيم، يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. وقوله يوم تبيض وجوه الابيضاض معروف أي تكون بيضاء، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين. وتختص هذه الأمة بأنها يكون لبيضاضها نور تعرف به يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقوله تبيض وجوه وتسود وجوه قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان، لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه، ولكن هذا غير مراد، وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة والعياذ بالله، فإن من بني آدم 999 كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تسود وجوه أي تكون سوداء، وسبب هذا الابيضاض والسوداد والله أعلم أنه مما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء، فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأما الكافرون فبالعكس، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه ويظهر عليه علامة السرور. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم الفاء للتفريع وأما للتفصيل، لأنه قال بعدها وأما الذين ابيضت وجوههم. قول فأما الذين اسودت وجوههم بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل، لأنه قال يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوه، وكان المتوقع أن يقول فأما الذين بيضت وجوههم لأن هذا هو الترتيب، ولكنه كان الأمر بخلاف المتوقع. ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لف لفا ونشا مشوشا، او احسن نقول غير مرتب. فاما الذين سودت وجوههم اكفرة بعد ايمان، جواب اما محذوف، والتقدير فيقال اكفرتم. واما الجمله اكفرتم بعد ايمانكم فهي مقول للقول المحذوف، اي فيقال اكفرتم. ومن القائل؟ يحتمل ان القائل هو الله عز وجل، ويحتمل ان يكون القائل الملائكه. وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن هؤلاء يوبخون، فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي. وذلك لأن العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا. من الناس مثلا من تضربه ولا توبخ، نقول هذا العذاب على إيش؟ البدن. ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه، فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كالكفار، فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة، ويوبخون عند دخول النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويوبخون أيضا بعد ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم يوبخون أيضا في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. قول أكبرتم بعد إيمان، المراد بالإيمان هنا إيمان الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من ارتد بعد إيمانه، لكن الأول أولى لأنه أعم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب أي عذاب؟ البدني والنفس. وقوله ذوقوا العذاب أي مسه. والذوق هنا ليس ذوقا باللسان، بل هو ذوق بالبدن كله، لأن الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان. وإذا قيل ذاق الثمرة هذا ذوق اللسان، ذاق العذاب هذا ذوق البدن. فلكل مقام مقام. قول ذوق العذاب أي يقال لهم أيضا ذوق العذاب، وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية
كذلك لو رأينا أحدا يصلي الفريضة جالسا لا ننكر عليه لترك القيام، حتى نسأل، ربما يكون عاجزا، إذا لا بد من العلم بحال إيش المأمور والمنهي، لأنه قد يكون على أمر لا يتوجه إليه الأمر، قد يكون على حال لا يتوجه إلى الأمر ولا يكون آثما. طيب، هل نحن ذكرنا دليلا لذلك؟ ذكرنا، لا ذكرنا، قلنا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فلم ينكر عليه الجلوس، فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل هذا على لا بد أن يعلم حال المأمور والمنهي. الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه، لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم فإنه لا ينهى عنه. فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان، يشرب الدخان، الدخان شربه منكر، لكن لو نهيناه لذهب يشرب الخمر، فهل ننهاه عن هذا؟ ليش؟ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى أكبر نكارة مما هو عليه. ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر، فلم يقل لهم شيئا، فسأله صاحبه لماذا لا ننكر عليه؟ قال هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم، أما شربهم الخمر فهو على أنفسهم، فهو على أنفسهم. فإن قال قائل هل لهذا الشرط من دليل؟ قلنا نعم، دليله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار، مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تسب، وسبها قربة، لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها، مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر، لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءا لمنكر أعظم. إذن لا بد من هذا الشرط. الشرط الرابع أن يعلم أن هذا مفيد، أن يعلم أن هذا مفيد، بمعنى أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل، وأنه قريب الرجوع إلى الحق. فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر، فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا حلق اللحية اليوم معروف عند جميع الناس أنه حرام، أو عند عامة الناس، ما هو الجميع، عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام، لكنه يمر بك 10 قد حلقوا لحاهم و10 قد أعفوا لحاهم، يعني نصف الناس تقريبا قد حلقوا لحاهم، فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له اتق الله لا تحلق لحيتك؟ نعم، المبادرة بالجواب قبل التأني يا آدم قد تكون خطأ. ما تقولون؟ نعم، نقول ننظر، قد يكون هذا الرجل تتمارى في الخير وأنك إذا نصحته امتثل، وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف، أنه رجل عارف للحكم لكنه مستكبر عنه أو متهاون به. المهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وربما يستدل لذلك بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت، يعني فإن لم تنفع فلا تذكر. قال فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير. الدعوة كل إنسان يدعو وليس فيه شيء عليه، لكن الأمر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي. والمسألة هذه في النفس منها شيء، قد نقول إن عليها أن يأمر وينهى، وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر، لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو النهي لا ينفع بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر إيش معروف، وأن المعروف ليس بمعروف. ولهذا في هذا الشرط نظر، في هذا الشرط نظر، بل نقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء علي، يعني سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفد، لكن في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة، لأن جميع الواجبات إنما تجب بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر أو من حلق لحية أو غيره، فإنه لازمه إلا ما يقدر عليه، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشرط الخامس أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر تاركا له، يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله، كذا الصواب، لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعل، ولا تنهى عن منكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلا يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، وجد إنسان يتعامل بالربا، فإنه لا يلزمه أن يقول للثاني يا فلان اترك الربا، الربا حرام ملعون فاعل، لا يجب عليك هذا. ليش؟ قال لأنه هو يفعل، هو يفعل، كيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ واحد شاف شخص يمشي بعد الأذان عند المسجد وقد ترك المسجد، قالوا يا فلان حرام عليك تصلي الجماعة، لا يجوز. هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله يتقهوى، أمر ذاك أن يصلي، أما هو فلم يصلي. قال هذا لا يجب، إذا كان قد نويت أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك الجماعة لا تأمر هذا يصلي بالجماعة، خليه يمشي. نعم. واستدل لذلك بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فوبخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر ونسيان أنفسهم، وبين أن هذا خلاف العقل، كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا مهو معقول، ليس بمعقول. فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قالوا: وهذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته، أو نهى عن المنكر وأتاه. فلا يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر. وأبى هذا أكثر أهل العلم، وقالوا إن هذا خلاف الأدب، لكنه محرم، يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله هذا خلاف الأدب لا شك وخلاف العقل، لكنه حرام عليه. فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. فإذا فرط في حق نفسه فليس له الحق في أن يفرط في حق غيره، ليس له الحق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه، ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أتى محذورين: ترك الواجب على نفسه لنفسه، وترك الواجب على نفسه لغيره. الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، وهذا قوله هو الصحيح. لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه؟ هذا خلاف المعقول والمنقول وخلاف الأدب، خلاف الأدب مع الله وخلاف الأدب عند عباد الله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه به فيها ملك غسان، قال: إنه ما أمر بشيء إلا كان أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك له عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس معنى أول المسلمين زمنا، يعني في أمم مسلمة قبله، لكن أول المسلمين فعلا، يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين لأمره، فهي أولية مرتبة وليس أولية زمن. ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب التبصرة وكان له مجلس كل يوم جمعة يعظ الناس ويحضر آلاف، يحضر مجلسه آلاف، حتى إن من حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شدة وقت الموعظة في نفوسه. فأتاه يوم من الأيام رجل عبد قال له: يا سيدي إن لي سيدا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق ويضربني عليه، فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لأن الله يهديه يعتقني. قال: طيب ما في مانع. جاءت الجمعة فانتظر هذا العبد كلام الشيخ ولم يتكلم عن العتق. جاءت الجمعة الثانية والثالثة ما تكلم، وفي بعد كم جمعة تكلم عن العتق، وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورا. فذهب العبد إلى عبد الرحمن الجوزي رحمه الله قال: لماذا تأخرت؟ قال: لأنه لم يكن عندي دراهم أشتري عبدا فأعتقه قبل أن أمر الناس بالعتق. سبحان الله، يقول ما أحث الناس على العتق وأنا ما أعتقت. إذا حصل عندي واعتقت حينئذ أمرت الناس أو حثت الناس على العتق. وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره، وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه، لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف ولا يفعله يقول: هذا يهك علينا، هذا يلعب بعقولنا. لو كان الأمر معروفا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له؟ لو كان المنكر عنده منكرا لماذا لا يكون أول تارك له؟ فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلا لما أمر به والناهي تاركا لما نهى عنه. أما أن يجعل ذلك شرطا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر نقول: لا يجب عليك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا تأثم بتركه، فهذا بعيد جدا. لأن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعلا لما أمر به تارك لما نهى عنه يقولون إنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر في هذه الحال فإنه إيش؟ لا إثم عليه، لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلا. وبهذا يتبين لكم ضعف هذا القول، وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر ولو كان يفعله، لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضا وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكر. فالشروط إذن خمسة. طيب، من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الآداب للواجب أن يكون لينا في نهيه، لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. نعم، فقولا له قولا لينا حين أرسلهما إلى فرعون فقال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر فيما تأمرانه به أو يخشى فيما تنهيانه عنه. ومع أنه من أعتى أهل الأرض، إن لم يكن أعتى أهل الأرض، فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه. ومن الآداب أيضا أن يكون مقنعا في حجته، مقنعا في حجته لأنه إذا أمر بمعروف قد يقول المأمور ما دليلك على هذا، وإذا نهى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا، فلا بد أن يكون عنده إقناع. وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم. بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره، ليس عنده قوة حجة وبيان. وبعض الناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع، فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال يقرب. يوجد الآن مثلا فيه طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيرا عظيما لأن عندهم أسلوب في الإقناع. فالإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره قال ما دليلك؟ هذا الدليل، ثم ضرب له أمثالا معقولة، فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، استأذنه أن يزني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك؟ قال لا ما أرضى. قال إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، إذا كنت لا ترضى كيف ترضى أن تفعله أنت بمن بمحارم الناس؟ هذا أسلوب مقنع، يعني مجرد ما يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد. أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ ترضى؟ ما ترضى. كيف أن ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس؟ أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة. ومن الآداب أيضا أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة، لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر، لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد لكل آمر من أن يصاب بأذى، وبعض الناس ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيزعل كما يقول العامة ولا يأمر ولا ينهى. هذا ليس بصحيح. مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى؟ أصابهم أذى عظيم، طعن في أجسادهم وطعن في عقولهم وطعن في أهدافهم، كل شيء طعن فيه، ومع ذلك هم صابرون. أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأذايا كثيرة، وأوذي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأوذي أول الأنبياء نوح، كانوا يمرون به كلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب مخزي. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أوذي أذى عظيما من أقرب الناس إليه. نعم، هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجل، هل آذوا أحدا من الناس بأن أتوا بسلال جزورة وضعوها عليه وسجد؟ أبدا. لكن الرسول فعلوا بها وصبر. هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والأنتان يضعونه على أبواب الناس في مكة؟ لا، لكن الرسول فعلوا بها وصبر. فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله وهذا الصبر على هذا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجرا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه، لأن هذا صبر على أذى في الله، ليس صبرا على أقدار الله، هذا صبر على أذى في الله عز وجل. فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك. طيب، مما يصيب الإنسان الأذى بالقول، الأذى الجدلي، الأذى الجدلي، مثل أن يقول علم نفسك، تأمر بمعروف يقول علم نفسك، تأمر بمعروف يقول روح أدب عيالك وما أشبه ذلك. هذا أيضا بعض الناس يغار، يعني قصد يفور دمه ويغضب غضبا شديدا، فنقول أخي اصبر، هذه مسألة بسيطة، إذا قال علم عيالك قلت أخي لا بأس، جزاك الله خير، لكن أنا معلم من عيالي وأعلمك أنت الآن، خلك تأخذ من مدى طويل. إذا احتدمه هذا الرجل وأخذت العزة بالإثم فلن أنت، وسوف يبرد، لأن المشكل أن يقابل الحار بالحار، لكن إذا قبل حار ببارد برد، وصارت المسألة طبيعية، لكن تصادم حارا بحار خلاص تشتعل النار. ولذلك أقول إنه يجب علينا النصب، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه، وإذا رأينا لينا جذبناه. نعم. طيب، هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي لطالب العلم للآن بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتأدب بها. وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما أمر به وأول تارك لما نهى عنه، صارت الآداب أربعة والشروط الوجوب أربعة. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أرجو أن تكونوا على جانب كبير منها، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدليل على فضيلة هذه قوله وأولئك هم المفلحون، إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحين. ومن فوائد الآية التي بعدها النهي عن التفرق بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء، لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه، لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل، وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، فلا يمكن أن يتفق الناس في الرأي، لكن الواجب اتفاق إيش؟ القلوب. طيب، ومن فوائدها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية، مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق. ومن فوائدها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق، يؤخذ من قوله من بعد ما جاءهم البينات، وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق، والحق ولله الحمد في هذه الشريعة واضح بين، لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لقوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية أن العقاب يختلف باختلاف الجرم، لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما. انتهى الوقت. نعم انت وهاب.
السلام عليك يا شيخ. السلام عليك يا شيخ. الآن يعني تدعو أو تأمر أحد يعني تدعوه إلى معروف تنهى عن المنكر، يحتج عليك أحيانا يعني إذا تقدر الدولة تقول أن دولتي هي من أشد البلاد تطبيقا للشريعة، ولو كان هذا منكر لما يعني وجد في هذه البلاد، فماذا يعني مجيب؟
نعم، الذي يحتج لفعل الدولة نقول هذا ليس بحجة في إجماع المسلمين، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والمسلمون أجمعوا على أن فعل الدول ليس بحجة. ثم إذا كان هناك شيء تفعله الدولة يعترف هو بتحريمه نقول انظر يا الدولة فعلت كذا وكذا، هل تقول هذا حرام أو تقول حلال؟ نعم، فإذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجة في فعل الدولة. نعم.
شيخ في هذا الزمن كثر مقتيل يا شيخ وركب الفتوى كل من تمطع على الجوال، فنجد كثير من الناس إذا سألت عن حكم شيء أو أنكرت عليه حكم الكفار مثلا قال يقول الشيخ الفلاني انه مكروه،
نعم.
ما يعرف المكروه من المحرم، لكن يتبع مثل ما قال العامه حط بينك وبين النار وسوى شيء.
نعم.
يعني ما عندك حجه اذا قال
هذا صحيح ان المفتين الان كفروا لا شك، وانه ركب المطيه من لا يعرف ان يصرفها، ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء أن نقول هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بما عندنا من الأدلة، لأن أي إنسان يفتي بغير علم فلا بد أن يكون العلم مخالفا لما أفتى به، فنأتي بالدليل من الكتاب والسنة ونحج بهذا. نعم نعم. نحن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول إذا كنا نقول لك قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ يعني إذن معناه اتخذت هذا الشيخ نبيا وتركت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ونقول ما يوم القيامة هل ستسأل عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هنا
كيف وجه قول الله؟
نعم، الآية هذه الذي استدل بها من يقول إنها لا يجب التذكير إلا إذا نفعت، قال الجمهور المعنى ذكر إن كان هؤلاء أهل للتذكير، مثل ما قل علمه إن كان يعرف العلم، فهي من باب الحث ومن باب التهديد لهؤلاء المذكرين. نعم نعم داود.
يقول الشيخ الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي يعني يخلي الناس يقعون في تناقض، مثل الآن نرى مثل يطلع تحريم الغناء ثم يأتي بعد الموسيقى، يطلع تحريم شيء مثلا تكشف الأوراق يطلع بعد الثلاثين، فالناس وضعهم تناقض، تجدهم يطبقون هذا البيت ويعرفون هذا الحكم، ولكن يعني ما واقع في قلوبهم، فهذا يؤدي إلى منكر أكثر مما هو عليه.
هو ماذا يعني نبقى المنكر منكر ولا ننكره لأن الناس يفعلونه؟
لأنه يؤدي إلى أكبر.
على كل حال أنت إذا أنكرت المنكر وفي ناس يفعلونه أو أنت ما تفعله عرف الناس أنه منكر واجتنبه بعض الناس. هل مثلا الآن لما نقول إن الغنى حرام، إن الغنى حرام أو حلق اللحية حرام، ثم يفعل الناس ممن يشار إليهم لمراتبهم الاجتماعية، هل الناس يقول والله هذا حلال؟ أبدا، يحتجون، المبطل يحتج في فيما إذا زاغ العالم أو زل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم. العامة ما يحتجون احتجاج حقيقي، يعني يرون أن حجة لهم، إلا في مسألة العلم، هذه المشكلة. نعم محمد.
شيخ بعض الناس لما جيت الشر زال خير، والبعض بالعكس، فهل نقول الثاني؟
شلون؟
بعض الناس كلما جيت الشر زاد خير، والبعض الآخر بالعكس، هل نقول الثاني لا تأمر بالمعروف حتى لا تفسد أكثر من تصلح؟
كلما
زيد شرا
زيد شرا زاد خيرا. ما تصور هذا، اضرب المثل عشان انت تشوف.
يعني كل ما يجي شيء مثل ما قلت عليه توجيه، يعني
اذا كنت انت ما استطعت تصور ان تصور كيف تصور،
يعني تجده يعني مثلا يغضب عليه، والثاني يعني مثل ما يقول اخذ من سعه، يعني الامر بالمعروف ياخذ من سعه والثاني محتشر. فإذا كان الأمر المعروف نفس الشيء يكتشف، فأنا أقول لا تدعو أنت ولا تأمر حتى لا تفسد أكثر مما تصلح.
إحنا نقول من الآداب أن يكون واسع الباب وأن يأمر برفق، من الآداب.
نعم.
لكن ليس من الشروط، يعني مثلا إذا عرف الإنسان من نفسه أنه رجل حار، أنه رجل حار يغضب بسرعة، نقول لا تأمر ولا تنهى؟ لا، نقول أمور وانهى. وجوه وتسود وجوه، قوله يوم تبيض وجوه يحتمل أنها جملة استئنافية، وأنها متعلقة بمحذوف تقديره اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين. ويحتمل أنها متعلقة بالخبر في قوله أولئك لهم عذاب عظيم، يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. وقوله يوم تبيض وجوه، الابيضاض معروف أي تكون بيضاء، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين، وتختص هذه الأمة بأنها يكون لبيضاضها نور تعرف به يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم، تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقوله تبيض وجوه وتسود وجوه، قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان، لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه، ولكن هذا غير مراد، وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة والعياذ بالله، فإن من بني آدم 999 كلهم في النار، وواحد من الألف في الجنة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تسود وجوه أي تكون سوداء، وسبب هذا الابيضاض والسوداد والله أعلم أنه مما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء، فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأما الكافرون فبالعكس، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه ويظهر عليه علامة السرور. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم، الفاء للتفريع، وأما للتفصيل، لأنه قال بعدها وأما الذين ابيضت وجوههم. قول فأما الذين اسودت وجوههم بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل، لأنه قال يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم، وكان المتوقع أن يقول فأما الذين بيضت وجوههم لأن هذا هو الترتيب، ولكنه كان الأمر بخلاف المتوقع. ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لف لفا ونشرا مشوشا، أو أحسن نقول غير مرتب. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، جواب أما محذوف والتقدير فيقال أكفرتم، وأما الجملة أكفرتم بعد إيمانكم فهي مقول للقول المحذوف أي فيقال أكفرتم. ومن القائل؟ يحتمل أن القائل هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة. وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم، يقال لهم أكفرتم بعد إيمان فذوقوا العذاب. فهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن هؤلاء يوبخون فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي، وذلك لأن العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا. من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه، نقول هذا العذاب على إيش؟ البدن. ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه، فهذا عذاب النفس قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كأهل الكفار، فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة ويوبخون عند دخول النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويوبخون أيضا بعد ذلك كما في قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم يوبخون أيضا في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. قول أكبرتم بعد إيمان، المراد بالإيمان هنا إيمان الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من ارتد بعد إيمانه، لكن الأول أولى لأنه أعم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب أي عذاب؟ البدني والنفس. وقوله ذوقوا العذاب أي مسه، والذوق هنا ليس ذوقا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله، لأن الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان. وإذا قيل ذاق الثمرة هذا ذوق اللسان، ذاق العذاب هذا ذوق البدن، فلكل مقام مقام. قول ذوقوا العذاب أي يقال لهم أيضا ذوقوا العذاب، وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية. وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول ما كنتم تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية